أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: فالأول يعقل ذاته ونظام الخير الموجود في الكل، أنه كيف يكون بذلك النظام. قلنا أن الحق سبحانه وتعالى يعقل كل الأشياء من ذاته، لأنه هو علة الأشياء، والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. وقلنا أن علمه هذا، وهو علم اكتناهي للأشياء قبل الإيجاد، يستلزم فيضان الأشياء عنه أولا معقولة، ثم في المرتبة الأولى، ثم فيضانها عنه بعد ذلك موجودة في المرتبة الثانية. فصور المعقولات التفصيلية معلولة لعلمه الاكتناهي في مرتبة الذات، ولازمة عنه وقائمة به، زائدة على الذات قائمة بها، قيام اللوازم بملزوماتها. والعالم بأسره لازم لهذه المعقولات، فعالم الوجود لازم اللازم، لازم اللازم. هنا الشيخ يريد أن يقول أنه هذه الأشياء تصدر عنه أو تفيض عنه على نحو اللزوم لا كالفعل الطبيعي، لأنه يعلم بها من حيث هي صادرة عنه، ويعلم كيف تصدر عنه، يعني كيفية صدورها عنه. وهذا قلنا أرقى أنحاء العلم، يعني جهة الصدور، وهذه لا يمكن أن يدركها إلا نفس العلة. تدرك مو فقط ما يصدر عنها، كيف يصدر عنها، كيفية تولد المعلول من العلة. وهذا قلنا أن هذا هو نظام الخير، لأنه تابع لخيرية الذات وكونها مبدأ للخير. وقلنا أن إرادته تتعلق بهذا، وإرادته ومحبته تتعلق بهذا العالم من حيث كونه آثاره، فهو محب للعالم بالعرض أو بتبع حبه لذاته. لذلك يقول: فالأول يعقل ذاته ونظام الخير الموجود في الكل، نظام الوجود الإمكاني، أنه كيف يكون بذلك النظام، يعني نحو وجوده، لأنه يعقله وهو مستفيد كائن موجود، يعني يعلمه من حيث هو يستفيد عنه، فائض عنه. وكل معلوم الكون وكل ما يمكن أن يكون يعلمه، وجهة الكون عن مبدئه عند مبدئه، يعني كيفية صدور هذا العالم عن مبدئه عنده الذي هو مبدأه من فيه، كيفية الصدور، جهة الصدور. وهو خير غير منافي، يقول أن هذا العالم خير. لماذا؟ لأنه تابع لنظام الخير، تابع لمبدأ الخير، وهو تابع لخيرية ذات المبدأ، لخيرية ذلك المبدأ وكمالها المعشوقين لذاتيهما. قلنا أن الله سبحانه وتعالى يعشق ذاته، ويعشق ذاته أيضا من حيث مبدأ للخير، وعشقه لذاته من حيث مبدأ الخير، واضح، معشوقان له بالذات. وما يصدر عن ذاته من حيث مبدأ الخير تصير معشوقة بالعرض. هذا العلم بالنظام الأصلح وتمثل نظام الخير عنده، هذا يسمى الإرادة عند الفلاسفة. فالإرادة هي العلم بالنظام الأصلح. لذلك يقول: فذلك الشيء مراد، ولكن عليكم السلام، نقول هذا العالم مراد، لكن لا كمراداتنا نحن التي هي عبارة عن مرادات استكمالية، نحن نريد ما يكملنا، اما يجلب لنا النفع او يدفع عنا الضرر. اما هو ليس هكذا، انه جواد كما قلنا، وانما ارادته علمه بالنظام الاصلح لا اكثر من هذا. فذلك الشيء عن العالم مراد، لكن ليس مراد الاول هو على ما نحو مرادنا، هو على نحو مرادنا حتى يكون له فيما يكون عنه غرض، غرض استكمالي. فكأنك قد علمت استحالة هذا، وستعلم في مبحث الجود أن مجرد تفرض له غرض فقد فرضت نقصانه واستكماله، بل هو لذاته مريد هذا النحو من الإرادة العقلية المحضة. إذن إرادته ليست إرادة حيوانية استكمالية كإرادتنا، وإنما إرادة عقلية، ألا وهو العلم بالنظام الأصلح. شوف هنا، إلى هنا يبدأ الشيخ يفرع سائر الصفات الذاتية بهذا النحو. كما قلنا أن الصفات الذاتية للحق سبحانه وتعالى لابد أن تثبتها له بنحو بحيث لا يتكسر بها ذاته، أحسن. وليس إلا هنا إلا طريقان، إما الترادف وإما الإضافة أو السلب. يعني إما تثبت واحدة في المعنى كما هو أولا فعل هكذا هنا وفي مبدأ المعادن في الشيء، أو تثبت الإضافة والسلب كما أيضا هو انتهى به الأمر إلى هذا. والمعنى الثاني أكثر قبولا، أكثر قبولا وأقرب مأخذا للنفس الإنسانية، لأن معنى العلم غير معنى الحياة على الأقل النظر البدوية الأولى. العلم كيف يكون الإرادة؟ هذا المحبوبية. فأنت وأنا الطريقان، إما تقول تصبح إذا أردت أن تجعل هذه الصفات كلها من الإرادة، من العلم والإرادة والقدرة والحياة، هذه الأشياء كلها تريد أن تجعلها مترادفة واضح، ترجح كلها إلى العلم بالنظام الأصلح، هذا طريق. وأن تصبح هذه الألفاظ مجازية في حقه تعالى، لابد أن تفهمها في الله سبحانه بهذا النحو، وهذا نحو راق جدا. لذلك هو كما قلت لك الروايات الشريفة وحتى الآيات الكريمة نفت عن الإنسان أنه يصف الله سبحانه وتعالى، فسبحان الله عما يصفون. فقلنا لأمرين، لأن الوصف يستلزم أمرين، أن يكون زائد على الذات أولا، فبقى الوصف هكذا، وأن يلزم التكسر. واضح أم لا؟ أنا ما أقول زيد عالم مريد قادر، هذه الصفات زائد على زيد، يعني له العلم له الإرادة له القدرة، وأيضا متكسر تصدر من قوة مختلفة، مبدأ العلم غير مبدأ الإرادة غير مبدأ القدرة المحركة. وهذا الله سبحانه وتعالى منزه عنه، لذلك جاء الشارع وسد باب الوصف، لأننا يعني نقدر على وصفه إلا عباد الله المخلصين، كان أنبياء أو لا أو فلاسفة، الذين يصفونه بهذه الدقة. واضح أم لا؟ أو لا، الوصف الآخر اللي هو كما الشيخ هذه طريقته أيضا طريقة بديعة جدا، يرجع إلى الإضافة أو السلب كما هنا يقول. توجه إذا، نحن لابد أن ننظر أولا حتى نفهم هذه الأمور بنحو قريب المأخذ، كيف كلها ترجع إلى حيثية واحدة. نرجع إلى مبادئ أفعالنا الاختيارية. أنت أولا تعلم بالكمال ثم تريده، ثم بعد إرادتك يعني تستجمل العدل لتحصيله، ثم بعد ذلك مبدأ الإرادة تأمر مبدأ الحركة اللي هو الطبيعة، مبدأ القريب فيحرك العضلات فتحرك الآلات الخارجية كالمنشار مثلا أو السكين، وبعد ذلك تحرك المادة الخارجية كالأخشاب مثلا أو الأحجار. كذلك هذه الأشياء الثلاث، البناء عندما يبني البيت هو هذا، علم إرادة تحريك نقل الأحجار والأخشاب مثلا يصل يتكون البيت، يوجد البيت. هذه الأمور موجودة عندنا، ولكن توجه هذه الأمور موجودة عندنا في مراتب مختلفة. العلم مبدأه القوة العاقلة، ثم الإرادة مبدأها قوة أخرى قوة النزوعية، ثم القدرة مبدأها قوة أخرى وهي القوة المنبثقة في العضلات مثل الأعصاب، وليس الطبيعة هي تحرك العضلات، والعضلات تحرك الآلات الخارجية، والآلات الخارجية تقطع المواد وتركب المواد وتؤلف المواد أليس كذلك؟ طيب أنت ابتداء صورة البيت في ذهنك أليس كذلك؟ لكن صورة لأنك ضعيف ولأنك لست بخالق، صورة البيت غير كافية في إيجاد البيت، مجرد تصورك بالبيت تصورك للبيت غير كافي لإنشاء البيت لإيجاد البيت أليس كذلك؟ فماذا يحدث؟ فتستعيد بالإرادة. إذا صورت البيت ورأيت أنه شيء كمال، كمال الله، تريد أن تسكن فيه مثلا، تستفيد منه بغاية السكن، تريد بناءه، فتنبعث النفس لبناءه، ثم بعد ذلك إرادة تحرك أو تبعث القوة المنبثة في العضلات للمبدأ القريب الطبيعة، ثم تحرك الأطراف والآلات وتبني. فالشيخ يقول هنا أنت هنا لو كانت هذه الصورة توجه هنا، فلذلك نحن نقول أنا عالم غير كوني مريد غير كوني قادر على الإيجاد أليس كذلك؟ لكن يقول توجه لو كانت هذه الصورة التي في ذهنك صورة المنزل إذا كانت كافية لإيجاد المنزل لكانت هي الإرادة وهي القدرة. وهذا سيعمله. إذن هذا التكسر والتعدد ليس داخلا في حقيقة الإرادة والقدر، وإنما لضعف المصداق تكسرت وتعددت مناشئ هذه الصفات. أما إذا كنت الإنسان الذي عنده إرادة تكوينية معينة، إرادة تكوينية هذه مجرد العلم يوجد الشيء، فهذا إذا كان عندك هذه الإرادة التكوينية هذه يصير علمك هو إرادتك وهو قدرتك أحسن وأكثر من هذا. فعلمك بالنظام الأصلح، ثم إرادتك هي نفس العلم بالنظام الأصلح، ثم قدرتك هي نفس العلم بالنظام الأصلح. واضح؟ لأن هذا الشيء، لأن هذا العلم هو منشأ صدور الفعل، كما أن الإرادة منشأ صدور الفعل، كما أن القدرة منشأ صدور الفعل. فإذا كل ذلك انضمت في شيء واحد صار هو العلم وصار هو الإرادة وصار هو القدرة. أيضا الحياة هي الحياة عبارة عن ماذا؟ سموه المدرك الفاعل، كل مدرك فاعل نعمل هو الحياة اللي هي الفصل الحيوان حساس متحرك بالإرادة مثلا، يعني هم عالم مدرك هم محرك. فخلاص القول الحياة هي عبارة عن الفاعل المدرك الفاعل. طب هو مدرك بماذا؟ بذاته أيضا، فالإدراك هو العلم ضمن أصله. ومحرك بماذا؟ وفعل ماذا؟ بنفس العلم. فهو مدرك فاعل، مدرك بعلمه بالنظام الأصلح، فاعل بعلمه بالنظام الأصلح، عشان ذلك إذا فهو واحد. فالحياة أيضا ترجع إلى إيه؟ العلم ذو الأصلح.
المرتبة العقلية الحياة متقدمة على العلم والإرادة. أولاً لابد أن تكون حياة حتى تكون علم وإرادة وقدرة.
ما لا.
المرتبة العقلية الحياة متقدمة، مو بالعكس.
لا، إحنا ما العلاقة بين التقدم والتأخر؟ إحنا مفهوم الحياة عبارة عن ماذا؟ أن يكون عندك إدراك وعندك فاعلية.
نستكشف.
إيه بعشر إشكال. ما هي إحنا كنا في نهاية الحياة عبارة عن ماذا؟ أن تعلم وتفعل. كل موجود يعلم ويفعل فهو حي، من علامات الحياة هي هذه، صيام له علامات الحياة هذه. فاحنا ننظر إلى الحق سبحانه وتعالى. المقام الإثبات هذا المبدأ أن الحياة بشكل مبدأ علم ومبدأ الإرادة. نعم، مش بترجع الوجود، لكن احنا نتكلم عن في التوصيف ماهية الحياة هي ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الإدراك والفاعلية. أي موجود تجد أنه يدرك ويفعل فهو حي، موجود حي وموجود حي عبارة عن هذا الحد الأدنى الحياة، ولا ما يكون في حياة يدرك فقط ولا يفعل، لا ما الحياة، ولا يمكن أن يفعل بها، أو يفعل بلا إدراك مثل النار، يفعل ولا لا تدرك. ما عاد يقول النار موجود حي، موجود حي الذي عنده شعور وفاعلية. واضح أم لا؟ أحسنت. إذن الله سبحانه وتعالى حي، وحي ما معنى حياته؟ هو نفس العلم هو أصل الحياة، أليس كذلك؟ لأن هذا العلم هم علم وهم مبدأ فاعلية. فإذا هو سبحانه وتعالى عالم مريد حي قادر، وكل هذه المعاني ترجع إلى مصدق واحد، معنى واحد. المصدق واحد يتم متكثف بالحكيات وهذه محالات منطقية محال، ترجع إلى معنى واحد، إرادته يعني علمه. لذلك كما قلت لك إرادتك التي قالت إرادته فعله، لماذا؟ إن الإنسان لا يفهمش هذه المعاني الدقيقة، ما يفهم الأرض عن العلم، فعرفه تعريف مجازي، مشيئته فعله كما جاء في الرواية الصحيحة والمستفيضة عن الأئمة عليهم السلام، يعني أن يكون مبدأ فعله تعريف مجازي، تعريف الملزوم باللازم، لأن الإنسان ما يفهم إلا هذا، واضح؟ لكن عند الحكماء يفهم هذا القدر، يفهم له إرادة ذاتية ولكن هي عين علمه، له حياة عين علمه. طبعا في روايات أخرى تؤكد هذا المعنى، مثل علم كله، حياة كله، إرادة كله، قدرة كله، يعني أيضا فيها إشارات ورموز إلى هذا المعنى الدقيق، واضح؟ إذا أرجعنا جميع الصفات الذاتية إلى صفة واحدة اللي هي العلم بالنظام الأصلح هو الذي عبر عن العلم الذاتي بعد، فهو له كل هذه الصفات بنحو مترادف دون أن يتكثف به ذاته. يقول نعم، وحياته هذا أيضا بعينه، يعني هو نفس العلم نظام الأصلح، فإن الحياة التي عندنا يعني الحياة الحيوانية تكمل بإدراك وفعل، هو التحريك، إدراك وفعل ينبعثان يعني الإدراك والفعل عن قوتين مختلفتين، واضح؟ وقد صح أن نفس مدركه، وقد صح أن نفس مدركه يعني معلومه، وهو ما يعقل عن الكل هو سبب الكل، أليس كذلك؟ إذن عالم وموجب وفاعل بنفس العلم، فهذا يعني بعد هو سبب الكل وهو بعينه مبدأ فعله، فعلمه هو بعينه مبدأ فعله، فإذن هو حي، وذلك إيجاد الكل، يعني فعل عبارة عن إيجاد الكل. فمعنى واحد، فمعنى واحد منه وهو العلم ذو الأصل هو إدراك وسبيل إلى الإيجاد، فالحياة منه ليس مما تفتقر إلى قوتين حتى تتم بقوتين، ولا الحياة منه غير العلم، وكل ذلك له بذاته، عالم بذاته، مريد بذاته، حي بذاته، وأيضا قادر بذاته. وأيضا هنا يبدأ في التمثيل في التنظير، أنظر عندك هنا في الشيء هذا، ولو كانت الصورة اللي موجودة صورة البيت لنفسه كافية لإيجاد البيت لكانت هي أيضا علم وقدرة وإرادة وحياة، نفس الشيء، لكن الأمر ضعف الوجود ليس هكذا. وأيضا فإن الصورة المعقولة التي تحدث فينا كصورة المنزل مثلا فتصير سببا للصورة الموجودة الصناعية، لو كانت بنفس وجودها كافية، يعني هذه الصورة المعقولة لو كانت بنفس وجودها كافية لأن تكون منها الصور الصناعية بأن تكون صورها بالفعل مبادئ لما هي له صور، لكان المعقول عندنا هو بعينه القدرة، يعني القدرة عبارة عن الفعل المعلول للعلم والإرادة، يعني الصادر عن علم والإرادة، إنشاء فعل وإنشاء ترك، هذه القدرة هي لقانة القدرة أيضا، الناس هذه الصورة فرق مبدأ للفعل الإرادي، وهي ولا تكون هي هذه أنت موجودة للأنبياء والأئمة عليهم السلام، هذه القدرة عنده. وطبعا المثال الأعظم لله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بنفس علمه يوجد الأشياء دون أن، طبعا هذه حتى موجودة حتى للصحراء موجودة حتى للمرتضين الهنود بنحونا موجود، يعني يؤثر فيك هو حتى العين، العين العين ثابتة في الشريعة استعضال النعمة عبارة تكوينية، ولا تكون فقط عند 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 الأولياء حتى عند الأشرار موجود، موجود الإنسان إذا استعضل نعمة تؤثر، تؤثر تأثير تخرب هذه العين، تخرب هذه هذا الشيء، يخرب صحتك، يخرب أي شيء، يصيب العين إصابة العين والنوع من الولاد تكوينية أيضا بنفس علمه يؤذيك، أليس كذلك؟ استعظام النعمة عليك يؤذيك، هو لا تكون إياه ولا تكون موجود بهذا المعنى. ولكن ليس كذلك، بل وجودها لا يكفي في ذلك عند الإنسان، لا إلا عند الخصوص الخاصة التي ذكرناها نحن. لكن يحتاج إلى إرادة متجددة منبعثة من قوة شوقية، عارف من الشوق نبدأ الإرادة، يعني الشوق ثم يشتد بعد ذلك حتى يجتمع العزم. لكن يحتاج إلى إرادة متجددة، يعني هذا الفعل، إلى إرادة متجددة منبعثة من قوة شوقية تتحرك منهما معا، يعني تنفعل عنهما معا القوى المحركة التي هي منبثة في العضلات، فتحرك العصب والأعضاء الأدوية، يعني الآلية من الأدوات، فتحرك العصب والأعضاء الأدوية يعني العضلات، ثم تحرك الآلات، يعني هذه العضلات الأعضاء تحرك الآلات الخارجة، أي آلة كده من شاط سكين قدوم، ثم تحرك المادة أحجار أخشاب. فلذلك لم يكن نفس وجود هذه الصورة المعقولة قدرة ولا إرادة، وهو العلم كافي، هذه نتيجة ضعفك الوجودي وتكثرك صارت القدرة والإرادة غير العلم. يعني سبحان الله، يعني كان الإرادة والقدرة هي نفس العلم، ولكن لماذا صارت غير لضعفك؟ ثم وضع الوضع الألفاظ المعينة بإزاء المعاني هي موجودة بعد المادية، صارت متكسرة ولا ترجع كلها العلم.
يعني هذا الساحر والمرتاح
على القوة عنده قوة، نعم قوة إرادة، نعم نعم قوة إرادة، الرياضة إرادة مو بلا أثر، الرياضة يا مرتضى يعني قوي الناس، نعم سين يؤثر فيك تكوينين يؤثر مرتضين، أفعالهم الخارقة معلومة مشهورة، سين يؤثر فيك دون أن يتحرك يؤذيك، واضح لا؟ نعم. أو الساحر، الساحر يقولون طبعا الساحر غير مرتض، الساحر يؤثر في الخيال يعني يجعلك ترى ما ليس فيه في الواقع، تكوينية نتيجة يعني خيال مخيط الخارج مؤثر في الخارج، كما فعل سحر موسى عليه السلام حتى الله ظاهر القرآن، فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، هو الساحر ما يشوفهاش تسعى لا يراها تسعى، لكن أنت الضعيف تؤثر، أنت المتأثر مفعل عنه، هو فعل ما يراها تسعى. سحرة فرعون كانوا يرون الحبال حبالة مثعبين، أما الناس الآخرين مفعلين عنهم ضعاف النفوس يرونها ثعبين غير بهتوا، أما الصحراء لا، لكن لما ألقى موسى عليه السلام العصا صارت حية حقيقية، فرآها الصحراء حية فعرف أن هذا ليس بسحر، فخروا ساجدين مباشرة، سجدوا وقالوا أن هذا مسحر، هم مقرب الصنعة ما يتأثر، عرف أن هذه حية حقيقية. فالمهم هذا السحر تأثير الخيال، لا أعرف أن يراك مسمى، والعياذ بالله يصدقون بين المرء وزوجه يرى تجعل طرى زوجتك قبيحة في المنظر قرد، دي بعض الهيوة أرى زوجك في القرد، هو هي مو قرد هي، لكن هذا خيال، خيال لا كيف يقول حيوان صورة حيوان، فيفرقون المرء وزوجه تأثير أول عكس مثلا ترى هو كذا، فهذا تأثير في الخيال ولا متأثير في الواقع الخارجي الإنسان، واضح له. فهذه مراتب ودرجات وأنحاء الولاية التكوينية سيأتي إشارة منها في آخر الكتاب بعد ذلك. نعم. فلذلك لم يكن نفس وجود هذه الصورة المعقولة قدرة ولا إرادة، يعني فينا، بل عصى القدرة فينا عند المبدأ المحرك، بل عصى القدرة فينا عند المبدأ المحرك اللي يقول بس في العضلات، وهذه الصورة العلمية محركة لمبدأ القدرة عن طريق الإرادة، فتكون يعني الصورة محركة المحرك، صورة لا تحرك ولكن تحرك ما يحرك بالإرادة عن طريق الإرادة، واضح أم لا؟ فواجب الوجود ليست إرادته مغايرة ليست إرادته مغايرة الذات لعلمه، يعني مصداقا، ولا مغايرة المفهوم لعلمه. توجه النقطة هذه للأسف الشديد، تجد فضلاء كثير يقول من الذي يقول هذه ما في مترادفة، هم هو شيخ المترادفة تقول ورد الواجب بلا معه ربطوا عن علمه، تقول الإرادة من الواجب بين علمه، الإرادة التي تفهم كأنها محبة وإجماع العزم في الواجب يعني علمه، تعلم هكذا، واضح أم لا؟ ولا مغيرة المفهوم لعلمه. ونفس الكلام يقوله في مبدأ النعات أنها مترادفة، والهدف محال انتزاع صفات متباينة متغيرة من حيثية ذاتية واحدة. هذا مصطفى طبعا لكن تكثر معه
إيه
الانكشاف، ولازم نكفي في السوق عروبة إلى الانكشاف، ما في شيء آخر. نعم، ما هو ما احنا ماذا نقول؟ لا هو مطلقا هو هذا، يعني هو حبيب هذا، يعني هو نفس الإرادة. نعم، لأنه مثل مو أحسن، لا مفهوما مو مفهوم يعني الإجماع العزم. إذا تنطق الإرادة إجماع العزم فالله ليس المريد. أحسنت هذا ولا مو مريد؟
الإرادة الابتهاج مثل ما أخذناها،
هو حتى كل هذا أمر معنى العلم، الإرادة العقلية هي هذا. حتى ابتهاج غير ابتهاجك أنت، الله مبتهج وملتز كما تأتي هنا، لكن لك ليس كانتهاج الحيوان. انت عالي حادث، انت بتبتهج يخرج عنك، هو مبتهج بذاتي. هذا أمرنا نفسي احنا محتاج تسوق عروبة نفسي احنا نتصورها نحن إلا بإشارات بعيدة، وإلا الحقيقة ما ندريها كيف، لكن البرهان يقوم علينا هذا الأمر. والشيخ ما استهلك هذه القضايا، انت هذه الصورة العلمية لو كانت كافية للإجابة تكون هي عين إرادتك وعين كل شيء فيك. فالإرادة بمعنى العلم مو بمعنى إجماع العزم.
يا شيخ، كما أن الإرادة والقدرة تختلف من الإنسان إلى الله، لماذا لا يكون العلم كذلك نفس الشيء؟
فين حتى نفس الشيء؟ وما قالوا نفس الشيء؟ العلم هو علم ولا على حصول ولا حضوري، إحنا هو علم افتناه، علم العلة المعلوم، علم بالأشياء وحتى علم بذاته كما تأتي مو مثلك أنت، مو مثلك، مخاطك عندك مخالفية. لكن نحن الانكشاف الاقتناء اللي احنا اصلا ما نستطيع ندركه الا بالبرهان. هذا يعني نفسر هذا المعنى، علم يعني حضور ذاته هو عند ذاته، وبما ان ذاته مبدا للاشياء فهو يعلم بالاشياء. اصلا هذا ما يستطيع نعرف، اما تحاول توهمه وتحاول تدركه بالوجدان وتتصوره وتوهمه وتجسمه يصير كله عند الحرفات المتكلمين. هذا البرهان يقول هذا ذاته عند ذاته، انه مجرد عن الماده وهو مبدا الاشياء فهو يعلم بالاشياء. اصلا ما نعرف، وهي نفس ارادته وهي نفس قدرته. ونستجيب هذا إدراك عقلي، يعني كلها معاني عقلية برهانية. أما تحاول أنك تقسها على نفسك هي مشكلة، هي هذه تكتسب هذا الحكم البرهاني العقلي. أما تحاول تتصورها على نفسك وتحاول تجدها بسيب من نفسك، ما تبع ما تبع علمك وإرادتك ولغتك مثل ليس كمثل شيء بعد تنفيه وهذا. لكن البرهان يثبت هذه الأشياء بهذا النحو العقلي المجرد، دون التواهم دون التشبيه دون التمثيل، تشيلها من نفسك لأن العقل يفهم هذا. فقد بينا أن العلم الذي له بعينه هو الإرادة التي له، يعني العلم ضمن أصله. وكذلك قد تبين أن القدرة التي له هي كون ذاته عاقلة للكل، عقلا هو مبدأ للكل. هذا معنى القدرة، ذاته عاقلة للكل، عقلا هو مبدأ للكل. يعني أن القدرة عبارة عن الفعل الصادر عن العلم والإرادة، فعاد لما شاء والموضوع هو نفس الشيء، وهو نفس العلم ضمن الأصل حاليا، لأن نفس علمه هو مبدأ الفعل، هو نفس إرادته، علمه هو نفس إرادته، فهي مبدأ القدرة، وهي مبدأ فعله، فاكتملت أجزاء القدرة، هو الفعل المنبعث عن العلم والإرادة، فعلمه وإرادته إذا كانت واحد، وهي مبدأ الفعل، فصارت أيضا هي القدرة، واضح أم لا؟ نعم. وكذلك قد تبين أن القدرة التي له هي كون ذاته العاقل، أن كون ذاته عاقلة للكل عقلا هو مبدأ للكل. هذا أفضل تعريف القدرة في الواجب. أما ما يقال ما يقوله المتكلمون أو الفلاسفة بعد حين تنزلا وتسامحا مع المتكلمين أنه إذا شاء فعل وإن شاء ترك، هذا أدق، إن هذه فيها تبطل شوية حيثية الحدوث والخروج من القوة إلى الفعل، إن شاء فعل وإن شاء ترك. لا، القدرة اللي هي التعريف اللائق بحضرة جلاله سبحانه وتعالى هو هذا، كون ذاته عاقلة للكل عقلا هو مبدأ للكل، هذا هو القدرة الحقيقية. أما الآخر باب التمثيل والتشبيه، وليس له حالة دون حالة، يشاء ثم لا يشاء، لا هو شاء وصدر منه كل شيء من الأذى، هو مبدأ للكل لا مأخوذا عن الكل، يعني مبدأ له بذاته مو انفعالي، لا مأخوذا عن الكل، يعني عقل الكل ليس مأخوذا عن الكل، ومبدأ بذاته لا يتوقف على وجود الشيء، مو علم فعلي، علم فعله. وهذه الإرادة على الصورة التي حققناها التي تهم، ثم يقول فاجأ صفر جود، نفس الشيء. ما هو جود؟ إعطاء الشيء ما ينبغي له لا لغرض، أليس كذلك؟ إعطاؤه، فالجواز هو هذا الذي يعطي لا لغرض. وكيف يعطي؟ بنفس علمه بنظام الأصلح. لذلك هو الجود هو تمثل النظام الأصلح عنده، هذا كافي، لأن تمثله له يستلزم فيضان الأمر له لا لغرض. فإذا عايز رجع الجود إلى العلم النظام الأصلح، هو بعزة. شوف كيف التجمع انتكاك الصفات في صفة واحدة، هذا الشيء. انت فسر الأول جود بما تتفهم وانت عندك، ثم طبقه في مورد الوالد سبحانه وتعالى، تجد يرجع له الأمر لوجوده الجمعي قوي. الجود هو كون الشيء فاعل لا لغرض، وكيف هو يفعل؟ بعلمه بالنظام الأصلح. فهو إذن الجود هو علم النظام الأصلح، تمثل النظام الأصلح عنده هو كافر الصدور لا لغرض. فإذا أيضا جوده رجع إلى علم النظام الأصلح، فعلمه وإرادته وقدرته وحياته وجوده يعني العلم النظام الأصلح. واضح أم لا؟ لا 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 لا، هي ما في استلزام، هو واضح استلزام، ما هو ملزوم، ما هو ملزوم.
احنا قلنا بانه يعطي كل شيء لا انظر بعلمه بالنظام الاصلح، مو انه نفس
لا 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 لا، ما هو يعني هو هذا هو نفس علم، مو شيء اخر اذا جعلته لازم، مو هو الملزوم. ان علم النظام الاصلح هو علم ذاتي، مو هو الملزوم. اذا كان هذا اللازم هو نفس هذا، هو المبدا هو نفسه المعطي،
يعني هو جواز لأنه لنفسه، يعني
هكذا هو لنفسه، هو هذا يعني. هو من الذي يعطي الإعطاء؟ يعني مبدئية الإعطاء نفسها، نفس العلم هذا هو جود وتمثل. وسأتي إشارة تفصيلا عنه مرة هنا قبل ذلك، أن جوده معناه تمثل النظام الأصلح عنده. نقول إن الله سبحانه وتعالى كيف يفعل فعل، لماذا خلق العالم؟ لكن لماذا خلق العالم؟ هو هذا الجواب، لماذا خلق العالم؟ أحسن، هو هذا. فلابد أن نحن نفسر الجود فيه وهو هذا، يعني نحو الفيض واللزوم صدوع عنده، من وفكر وتأمل ورجح فعله على لا لا لا، ولا يدن استكمال، يدن الاستكمال الأمر فيه ليس هكذا. فلا فيه العلم نظام الأصلح، أنت عايز ترجع الأمور للإضافة واللازم واللزوم، سيأتي هذه الطريقة الأخرى، هذه سيأتي الطريقة الأخرى، الطريقة الأسهل، الأسهل، الأسهل هضما والأقرب مأخذا. نعم. وهذه الإرادة على صورة حرقناها، يعني علم النظام الأصلح، التي لا تتعلق بغرض في فيض الوجود، لا تكون غير نفس الفيض وهو الجود. فقد كنا حققنا لك من أمر الجود ما إذا تذكرت علمت أن هذه الإرادة نفسها تكون جودا، هو علم النظام الأصلح. وإذا حققت تكون الصفة الأولى لواجب الوجود، وإذا حققت يعني تكون الصفة الأولى، هنا يشرع في النحو الآخر من يعني وصف، يقول أن تحقق نحو آخر من التحقيق في الصفات الذاتية، تقول هو ليس إلا هذا الوجود الواجب من حيث مضاف إلى كذا أو مسلوبا عنه كذا. إذا ما في ترابط كسر المعاني المختلفة براحتك، ولكن بما أنها إضافة وسل، فنفس الحيثية ممكن تتكسر لا بذاتها ولكن بالعرض، بعرض المضاف إليه والمسلوب والمقيس بإنحسنته مثل المسلوب عنه. هذا هو، ما في إشكال، هنا معاني مختلفة. مثلا يقول أنت عندما تقول جوهر، الله جواب معنا الجوهر معنا العام، يعني الموجود في الموضوع، يقول يعني هذا الوجود من حيث مسلوب عنه الموضوع، هذا جوهر، ليس كذلك؟ هذا المعنى الأول. واحد، الله واحد، يعني هذا الوجود من حيث لا ينقسم، مسلوب عنه القسمة الكمية والعقلية، أو من حيث أنه لا شريك له، هذا هو الواحد. الأمر الثالث، الصفة الثالثة حسب الترتيب، نعم، عاقل ومعقول، هذا الوجود عقل يعني جوهر مجرد. هذا الوجود من حيث هو مسلوب عنه المادة ما اعتبر إضافة، أن ذاته للشيء أو هو لذاته، عاقل ومعقول، لأن في سلب فيه إضافة، أليس كذلك؟ هذا سلب إضافة، عقل ومعقول. مثلا المعنى الرابع، نعم القادر، تقول هذا الوجود من حيث هو صدر عنه، هذا الوجود من حيث هو وجود عقل يعني عالم بذاته، عالم بالأشياء، صدر عنه هذا العالم، فأيضا سلب وإضافة، وجود مجرد يعني مسؤول عن المادة وصدر عنه أنه مبدأ للعالم، هذا القدرة. أيضا الإرادة نفس الشيء من حيث هو عقل ومن حيث أنه يصدر عنه شيء ملائم لذاته مثلا، هذا الإرادة هي هذا محبوب له ملائم لذاته، نفس هذا الوجود لحصل عنه شيء هو ملائم لذاته. الحياة أيضا هذا العالم الفاعل، عالم يعني عقل يعني مجرد عن المادة، هذا الوجود المسلوب عنه المادة من حيث هو موجد مضاف أيضا للعالم، وهكذا واضح أم لا؟ سلب وإضافة أو مركب من السلب والإضافة، هنا تتكسر الصفات بمعانيها ما في أي إشكال، ولكن ما يستلزم تكسر الذات. توجه؟ هذه قال إبداع الشيخ، لا أرسطو ولا ابن رشد عنده خبر هذه الأشياء، هذه أرقى أنواع التوحيد هي الوصف. قال وإذا حققت يعني هذه الصفات، تكون الصفة الأولى لواجب الوجود أنه إن وجود بحت وموجود، ثم الصفات الأخرى بعضها يكون المعنى فيها هذا الوجود مع إضافة، وبعضها هذا الوجود مع سلب، من نفس الحيثية الواحد، وليس ولا واحد منها موجبا في ذاته كثرة البتة ولا مغايرة، أي تكسر ما فيه، لأنه تكسر خارج عنه وهو المضاف إليه والمسؤول عنه. إن يعني وجود محط إن يعني وجود، إنه موجود، هذا الموجود. فاللواتي تخالط السلب أنه لو قال قائم للأول ولم يتحاش إنه جوهر، نحن فين أنه جوهر، لكن جوهر معنى العام يعني موجود لا في الموضوع، ولم يتحاش إنه جوهر لم يعني إلا هذا الوجود وهو مسلوب عنه الكون في موضوع. وإذا قال له واحد لم يعني إلا هذا الوجود نفسه مسلوب عنه القسم بالكم أو القول، قول يعني هو القسم العقلي بجنس وفصل، أو مسلوبا عنه الشريك لا شريك له. وإذا قال عقل وعاقل ومعقول لم يعني بالحقيقة إلا أن هذا المجرد، لأن العقل هو هذا المجرد يعني مسلوب عنه مادة، مسلوب عنه جواز مخالفة المادة وعلائقها ما اعتبار إضافة لنا، يعني من حيث هو لذاته أو ذاته له، عاقل ومعقول كان ضينا قبل ذلك. نعم، وإذا قال له أول لم يعني إلا إضافة هذا الوجود إلى الكل، يعني قبل الكل أول الأشياء. وإذا قال له قادر لم يعني به إلا أنه واجب الوجود، مضافا إلى أن وجود غيره إنما يصح عنه على النحو الذي ذكر، يعني العلم نظام أصلح. وإذا قال له حي لم يعني إلا هذا الوجود العقلي، يعني العلم هنا عقليا علبة، مأخوذ يعني سلب، مأخوذا مع الإضافة إلى الكل المعقول أيضا بالقصد الثاني في أشياء، يعني مجرد مادة، نعم مجرد مادة، ومجرد مادة يعني عالم بقى، يعني عاقل، لو أول جزء من أجزاء الحياة، مأخوذا مع الإضافة إلى الكل يعني صدر عنه الكل، فهو قادر. المعقول أيضا بالقصد الثاني، لأن وجهات المسلم العلمي للأشياء الثانية والتبع. إذ الحي هو المدرك الفعال، وإذا قيل له مريد لم يعني إلا كون واجب الوجود مع عقليته، إذن بده يكون عاقل، أي سلب المادة عنه، مبدأ نظام الخير كله يعني الذي مسامح لذاته. الإنسان ما يريد إلا الفعل، لا يريد إلا الفعل الذي يسامح لذاته، يعني كمال لذاته، واضح أم لا؟ فهذا يصير حيث صدر عنه نظام الخير الذي مناسب ليه؟ له الذي هو عين الخير، وهو يعقل ذلك، يعني ذلك الخير، فيكون هذا يعني هذا الوصف الإرادة مؤلفا من إضافة وسلب. وإذا قال له جواد نفس الشيء، ولكن ضيف معنى كلب آخر وهو لا لغرض. واضح؟ عاقل مبدأ للعالم لا لغرض، فسلبين وإضافة. نعم. وإذا قال له جواد عناه من حيث هذه الإضافة مع السلب بزيارة سلب آخر، وهو أنه لا يمحو غرضا لذاته، يعني لا يطلب غرضا لذاته. وإذا قال له خير، طبعا الخير له معنيان، أمر خير في نفسه وخير لغيره. خير نفسه يعني مبرع عن جميع النقائص. ما هي منشأ النقصان؟ ما هو المرث المادة والماهية والمحسن، وهو مجرد عن المادة ولا ماهية له، فهو خير محض، لأن الخير هو الوجود، والوجود لا يمكن أن يكون محض إلا إذا كان مجرد عن المادة والماهية لمجرد النقص، فيصير وجود محض، والوجود محض خير محض، ليس كذلك؟ خير يعني هذا. وإذا قال له خير أو لا، أنه مبدأ للخير يعني نافع، أن الخير معنى نافع، مبدأ الخير كما الآخر. وإذا قال له خير لم يعني إلا كون هذا الوجود مبرع عن مخالفة ما بالقوة والنقص، ألا وهي المادة والماهية، وهذا سلب. أو كونه مبدأ لكل كمال ونظام، وهذه إضافة، هذا الخير للغير يعني النافع. فإذا عقلت صفات الأول، فإذا عقلت صفات الأول الحق على هذه الجهة، يعني جهة الإضافة والسلب، لم يوجد فيها شيء يوجب لذاته أجزاء أو كثرة بوجه من الوجوه. واضح؟ هكذا وصف الحق سبحانه وتعالى بالطريقين، يقول الطريق الثاني أقرب مأخذا وأكثر مطابقة مع الظواهر الشرعية.
أحد
لما هي معنى العام هذا، ولا ما هي كذا، ما هي النقص يعني فقط، ليس لك إلا هذا كمال وجود ذاتي لكن يستلزم النقص، هذا كما حدي تستلزم المحدودية. انتهينا إلى هنا من العنوان الثاني، وهو أنه في صفاته، احنا الأول نثبته إلى المعقولات، والثاني كان وصفه صفاته الذاتية بالنحوين الذي أشرنا إليه. هنا يبدأ يقول أن يقول أنه له الجمال والبهاء الأعظم. توجه للنقطة، البهاء هو الجمال لكن المقرون بالعظمة بالهيبة، ولا يكون إلا الجمال المعنوي. الجمال شو توجه طالما يكون له جمال مادي كالصور الجميلة، طالما كمال جمال معنوي. الجمال المادي يعني ماذا؟ شفت؟ يعني اكتمال الأعضاء مع التناسق بينها. فنقص العضو أو عدم تناسق الأعضاء يؤدي إلى القبح. أنت صور مثلا زي الإنسان لو كان فاقد العين أعور، يصير قبيح، قبيح يعني فاقد العضو، صحيح أم لا؟ أو لا مو أعور، لديه كل شيء لكن ما في اتساق بين، هو الجمال أصلا هو كما يقول المتخصصين في الجمال هو هذا تناسق الأعضاء، تناسق. مثلا بعض الأحيان يكون هذا ذراع مثلا كبير مثلا وجسمه صغير مثلا، واضح؟ هكذا عن التناسق، أو رأسه كبير جسمه صغير، هكذا يفقد الجمال في القبح. فنتيجة القبح يرجع لأمور عدمية، في إما عدم وجود، إما عدم وجود الأعضاء أو عدم وجود الأجسام تصف. فإذا كان شيء كامل متكامل الوجود ما فيش أي جهة نقص، تصير جميل. هذا أمر شيء تختلف، لكن في أمور متفق عليها تقريبا، يعني في شيء يعني ما يقع فيه الاختلاف، داخل فيه جنب نسبية لكن هو معلول لماذا. على الأقل حتى لو أنت أرجعت لنفسك أنك ترى تناسق أعضائه، أنت رأيت التناسق، غيرك لم يرى التناسق مثلا ضمن هذه الجهة، لكن أصلا يكون سبب ليش تقول هذا جميل ولا قبيح، يحتاج إلى علة، هو تناسق الأعضاء أو كمال الأعضاء. طبعا الجمال المادي موجود مفهوم معنى يعني إيش له بالنا، وفي الجمال المعنوي ويرجع إلى العقل، العقل اللي بيعطي الإنسان الجمال الحقيقي المعنوي العقل، العقل المعنى العام، وينعكس سواء على العلم أو على الأخلاق. الإنسان الجاهل ترى قبيح وكان جميل مظهر، إذا جلست معه يسقط من نظرك جاهل. العالم له وجاهة. يا جماعة معروفة. العقل أيضا معنى الأخلاق حسن الخلق يجعل الإنسان القبيح المادي جميل، وسوء الخلق يجعل الإنسان الجميل المادي قبيح. أليس كذلك أحسن؟ فإذا هذا الجمال المعنوي مرجع إلى العقل يعني النظري والعملي. أليس كذلك؟ نعم هذا الأمر هو هذا، والجمال الحقيقي هو هذا. طبعا الـ 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 هذا أمر مشترك بين الرجل والمرأة، ولكن كأن المرأة جمالها الحقيقي الجمال المادي، ممكن معناه نصي، ولكن جماله حقيقي هذا، والرجل جماله الحقيقي في ماذا؟ في أحسن. ذلك أمير عليه السلام يقول جمال الرجل في عقله، وعقل المرأة في جمالها. عجيب سبحان الله. أحسن، وعقل المرأة في جمالها. ليش أنت لو رجل مجنون حتى لو هو أجمل ناس تستقبحه تنفر منه، أما امرأة مجنونة وجميلة ما تكون قبيحة. أحسن، يعني فإن هذا يعني شرفها وعزها هو هذا. هذه خصوصيات النشأة، وعقل المرأة في جمالها يعني قيمتها الاعتبارية في أحسن في جمالها المادي. حتى واحد يروح يتزوج برا زوج واحدة مشتهرة تثق الأصول وقبيح بس مرأة جمالها جمال مادي. وإن كان كما قلت لك الجمال معه نور على نور يصير. لذلك بعد ذلك يقول إن مريم سلام الله عليها أجمل نساء العالم. مريم سلام الله عليها أجمل نساء العالم. هذه جمالها مو فقط يعني جمال يعني عينه شهرها موجود هذا لها قطعة، ولكن فيها مسألة معنى العقل. قطعة عقل نقول شكله معصوم يعني. زراء سلام الله عليها نفس الشيء. سيرتها نفس الشيء. يعني جمالها مو فقط جمال خارجي هذه خصية هذه، لكن الأصل جمال المرأة جمال مادي. المهم إحنا محل الكلام محل البحث هنا يقول الله يمحن جميل أم لا. يقول إحنا إذا عرفنا هو هذا أن منشأ القبح هو النقص، ومنشأ الجمال هو الوجود، ومنشأ الجمال هو الكمال الوجودي، فالله سبحانه وتعالى ليس فيه أي جهة نقص. ليس لعدم تلبسه لا بالمادة ولا بالما هي أحسن، فهو أجمل الموجودات. أحسن واضح أحسن. جماله لا يتصور أصلا، جماله لا يتصور. والله جميل صحيح نفهم، وطبعا جمال هو مادي وجمال معنوي له البهاء الأعظم، وجمال أعظم لكماله الأعظم. ليس في أي نقص، فهذا كمال لا يتصور، جمال لا يتصور فوقه جمال، وبهاء وعظمة لا يتصور لا. أحسنت. ذو الجمال ذو الجلال والإكرام. مبدأ الجمال مبدأ الكمال، هو مبدأ الجمال والكمال. يعني كل الجمالات اللي بتشوفها أنت في العالم المادي والمعنوي منه فمعطي الجمال هو أولى بالجمال. هذا أولا. شوف توجه هنا اللذة كيف تحصل؟ اللذة تحصل بإدراك الملائم. هتعرف حكمان اللذة هي هذه، إدراك الملائم من حيث هو ملائم، وكلهم بحسبه. اللذة حسية عندك كلذة أطعم والأشربة، لذة خيالية مثلا الصور الجميلة أو الموسيقى الجميلة مثلا لذة خيالية، لذة وهمية جلجاء مثلا الشهرة الرجاء والأمل، لذة عقلية أحسن مثل العلم. هذه إذن اللذة من شاءه ماذا؟ إدراك الملائم. فيقول أن تستفد. طبعا إحنا قلنا قبل ذلك أن اللذة الوهمية أكثر من الحسية، والعقلية أكثر من الوهمية. لماذا؟ لأن اللذة العقلية تدرك كنه الشيء وهي الماهية حقيقة الشيء، تدرك الكل وأنه أمر باقي، فهي تتصل بكنه الشيء، تدرك كنه الشيء وتجتمع وتتحد مع كنه الشيء على نحو دائم، إن الإدراء الكلية دائمة ليس فيها. أما لا، أما الحس أولا مع سطح الشيء عرض الشيء لو لون الشيء رائع الشيء المؤمن الشيء هذا، وأمر متفرن متغير زائل. فذلك كانت الإدراك العقلي اللذة العقلية أشد من اللذة الحسية، تفصيله إشارة كثير باب كامل. لكن هنا كلامنا يقول إذا كان هكذا فالتفت، كل ما كان المدرك أعظم والإدراك أشد كانت اللذة أشد بلا شك. المدرك أعظم في طبيعة مثلا حسي رغيف خبز أو عندك كباب الجاء يسد ليهما، لكن لذته بالكباب أكثر بكثير المدرك نهار. وأنتبه، وأيضا إدراكه برائحة الطعام، لذته التزازه برائحة الطعام أقل. أحسن أقل الأكل عندما يأكل الطعام يلتذ أكثر، الإدراك يشتد أكثر. وكلما كان نحو الإدراك أشد كان الإدراك العقلي كانت اللذة أكثر عند أهل الحكمة طبعا مو أي إنسان. فيقول تعالوا إلى مورد الواجب سبحانه وتعالى، أعظم مدرك لأعظم مدرك. شوف قيمة اللذة عنده كده. هذه لذة لا تصور، يصورها الإنسان. أعظم مدرك لأعظم مدرك، وهو ذاته مبدأ الجامعة بأعظم إدراك، والإدراك العقلي الذي يقصد مو عقلي، عقلي مجازي اكتنائي. إحنا مجرد عن الماهية، مجرد عن المادة، إحنا إدراكنا لذاتنا أيضا مشوب بالقوة، أما إدراكه هو مجرد مطلق عن المادة وعن المادة عن الماهية. فأعظم مدرك لأعظم مدرك لأعظم مدرك بأعظم إدراك، فبالتالي هو أعظم مبتهج، أعظم ملتذ، أعظم سعيد. شكله هذا. قل أنت إن لم تعجبك هذه الألفاظ ما تعجبك، ما عندنا مشكلة إحنا بالألفاظ، حتى الفقهاء ما تحسسوا مننا يقول بتوقفية الأسماء لا إشكال فيه، إحنا نقول هو هكذا. بس ما واحد يقول مثلا يقول الله هذا عاشق ممتاز، يدعو الله هكذا يا ممتاز أعطيني هكذا، أنت يقول لك ما في إشكال نحن هو ممتاز هو عاشق، لكن بناء توقيت الأسماء ولا صح، لابد نحترم توقيت الأسماء. ليش إحنا عرفنا هذا كيف؟ إحنا بالسير العقلية. يعني مثلا أنت لو أنت عندك ابن جميل أنا أراه أقول هذا جميل سأسميك جميل، هنا الأب يستأله أو نفس الأب يستأله، أنا اسمي مثلا حسن اسمه حسين ليش تسميه جميل؟ التسمية شيء، لأنه ما أجي اسمي جميل ما أجيبنا الاسم، أنا اسمي اسمي جميل صيام لا، لكن تقول لي أنت جميل أنا أسعد بذلك، لكن تقول لي اسمك سأسميك أناديك بجميل ربنا أستاء. في خلاف الأدب إذا كنا نحن العقلاء ما يقبلوا هذا صحيح؟ أو أنت ذكي يسميه ذكي، اسم ذكي عبد الله قبيح ما عايز اسم ذكي، اسمه حسن حسين محمد علي واضح؟ أنا سمي ليش بدي ذكي؟ لكن تقول لي أنت ذكي أنا أسعد بهذا، لكن أنت تناديني بذكي أنا أستاء أكره. فذاك الفقهاء وهم حق معهم توقفية الأسماء صحيحة في محلها تأدوا مع الله سبحانه وتعالى. مثلا الله سبحانه زارع أم لا؟ لا أرأيتم ما تحرسون أنتم تزرعون أم نحن نزرعون؟ يعني تقول يا زارع خلاف الأدب وصف النعم. فإذا التسمية لا خصوصية من هذه شوف هذه الأمور صفات لا أعظم ملتز أعظم مبتهج، ولكن ما تسميه سميه إحنا نتبع التسمية الآن إحنا نبين الحكم الفلسفي الوصف إنه هكذا واضح لا ترجع حتى. ولا يمكن أن يكون جمال أو بهاء فوق أن تكون الماهية عقلية محضة مجردة وذوم محض خيرية محضة بريئة عن كل واحد من أنحاء النقص يعني المادة والماهية واحدة من كل جهة ليس فيها جهة إمكانية أو حالة منتظرة. فالواجب الوجود له الجمال والبهاء المحض وهو مبدأ جمال كل شيء وبهاء كل شيء. شو جميل هذا؟ شوف أنت ما كل ما تراه من جمال مادي ومعنوي في الدنيا الله مبدأه فهو أجمل منه سبحان الله. وبهاءه هو أن يكون على ما يجب له، فكيف جمال ما يكون على ما يجب في الواجب في الوجود الواجب هو واجب الوجود فله كل ما ينبغي له. وكل جمال وملائمة دخلنا في اللذة والسعادة، وكل جمال وملائمة وخير مدرك فهو محبوب معشوق. ما تابع حبه الحب والعشق هو إدراكه إدراك الجميل، ومبدأ ذلك كله يعني المحبوبية والمعشوقية وإدراكه. أما الحسي طبعا إما عندك أما الإما إما أما غلطا إما الحسي وإما الخيالي أصحاب نفسي وإما الوهمي وإما الظني. الظني يعني الخير المضمون يعني غير مطبق للواقع مثلا حتى لو معقول، وإما العقلي. وكلما كان الإدراك أشد اكتناها كالإدراك العقلي وأشد تحقيقا والمدرك أكمل وأشرف والمدرك أكمل وأشرف ذاتا فإحباب القوى المدركة إياه والتذاذها به أكثر الإحباب أكثر من الإدراك أشد. فالواجب الوجود الذي هو في غاية الكمال والجمال والبهاء الذي يعقل ذاته بتلك الغاية يعني هذه الشدة والبهاء والجمال وبتمام التعقل وبتعقل العاقل والمعقول على أنهما واحد بالحقيقة ذاته نفسه مو أمر حتى خارج عن ذاته كالصور الجميلة عندنا كيف النفس أن يعرى لا هو ذاته نفسه مبدأ الجمال يكون ذاته لذاته أعظم عاشق ومعشوق وأعظم لاذ وملتذ، فإن اللذة ليست إلا إدراك الملائم من جهة ما هو ملائم. نقول هذا ثابت فيه أم لا؟ ثابت عنده، فهو هكذا. فالحسية إحساس الملائم، والعقلية تعقل الملائم، وكذلك فالأول أفضل مدرك بأفضل إدراك لأفضل مدرك. كلام جميل، هذا عبارة جميلة. فالأول تعالى أفضل مدرك بأفضل إدراك لأفضل مدرك، فهو أفضل لاذ وملتذ، ويكون ذلك أمرا لا يقاس إليه شيء. شكرا، هو مستغنى على العبادة، هو كيف يطلب؟ يطلب الناس، هو عنده كل شيء، غني على عمي في حال السعادة لا يقاس إليها. وليس عندنا لهذه المعاني أسامي غير هذه الأسامي، فمن استبشعها استعمل غيرها. ما عندنا إشكال في التسمية حتى ما تشكلوا علينا، ما في إشكال هذه. فإذا الله وذلك أيضا الملائكة نفس الشيء، الملائكة في حال البهجة أكثر من يقب لمهد المعبر الروحاني. بعد ذلك تأتي تقول الجمالات والكمالات مع العقلية، بعض الروحاني ما في مثلا طعام ولا شراب ولا غكاح ولا شيء مثلا، بناء على هذا كله عقليات فعقليات عشان فوقك هلأ أكثر هذا. فهو أظن هذا في كتاب روان سامد معاد، يقول بعض الجهل يظن أن اللذة هي اللذة يقول عند الحمير، هي لذة الفرج والبطن فقط، وكأن هذه الملائكة محروم من هذه السعادة، بل الله محروم من هذه السعادة لا أحطه عليهم، كأنه فاقد لها، مو مبتهج أيضا تعيس. الله والعياذ بالله وملائكته تعساء لأنه ليس عندهم لذة البطن والفرج، موجع عندهم الحمد لله رب العالمين، ونحن حرصين عليها تبقى معنا إلى يوم القيامة. وفي شيء فوق هذا انت بتفعلك، انت هذه مرتبة ضعيفة. المهم، ويجب ان يعلم ان ادراك العقل للمعقول اقوى من ادراك الحس للمحسوس. لماذا؟ لانه يعني ادراك العقل، يعني العقل يعقل ويدرك الامر الباقي الكلي، طبع الكلية الثابتة، ويتحد به ويصير هو على وجه ما. هذا اتحاد العقل المعقول. طبعا بالنسبة للعلم الحضوري واضح، العقل عين هو المعقول، العلم الحصولي اتحاد الجوهر والعرض، اتحاد الجوهر والعرض وجودان. ويدركه بكنه لا بظاهره، وليس كذلك الحس للمحسوس. يعني الحس للمحسوس هو الظاهر ومتصرم. فاللذة التي تجب لنا بأن نعقل ملائما هي فوق اللذة التي تكون لنا بأن نحس ملائما، ولا نسبة بينهما. ثم يقول هذا الكلام، ربما يقول ربما يستبشع هذا الكلام عامة الناس، يقدم لذة الحسية على ذلك عقلي بلا شك. فقل تقول هذا خلاف الوجدان، كلام خلاف الوجدان يا شيخ. كيف لسه العلم يفرق على فاضل من العلم لذيذ هو ألذ من الطعام والشراب والنكاح، خلاف الوجدان والضرورة. يقول لا، قد يعرض سبحان الله، قد يعرض عارض يحول دون حصول اللذة الحقيقية، وهو التلبس والمد مثل الحجاب مخدر يحول بك. المقتضى اللذة موجود لكن المانع أيضا موجود، فلا تشعر به مثل عوام الناس، أو حتى عند الفلاسفة أنفسهم. الفلاسفة أنفسهم ما يصل بهذه، لأنه من الصيف فلاسفة هو ملك أيضا متعلق بالمادة، والمادة أيضا حاجب لكن أكثر امتدادا. لكن الفلاسفة تفضل العلم والحكمة على هذه الطعام والشراب وغيره. ليش؟ فيقول هذا حجاب. ليش المريض، المريض عندما تضع له الطعام اللذيذ في فمه يرى مريرا، مرير مو فقط لا يشعر بلذته، يشعر بالعكس بقبحه والعياذ بالله، فلعنده مرض في نفسه أيضا. أصلا التلبس بالمادة نوع من المرض، أحسن نوع من النقص أحسن من المرض، ولكن مع أيضا الذي يستغرق في الماديات يصير مرض على مرض الذي يعظم الماديات. أصلا يكتسب لا بعلم ولا بعمل، هو فقط يعيش كالحيوان حياة البهيمية. فيقول لا، لا تستغرق هذا الكلام، البرهان قام على هذا. الإدراك العقلي إذا كان هو إدراك الكل، هو إدراك ثابت، فهو قام على أشد من الإدراك السطحي المتغير. والعقل يفهم هذا، شو نسبة العقل هو؟ وممكن لا يدرك هذا، حتى مثل الفيلسوف إلا يدرك هذا يفهم إن في وجود مانع. يقول لك انتظر، أنت تنتظرك الإنسان العاقل تنتظره لذات هائلة جدا يوم القيامة، بعدين يتضرر عن الجسم ويتصل بالعقول ويصير عقل محض، تشعر بلذة هائلة. أنت الآن في مانع موجود، وبيضرب مثال بالمريض الذي يستقبح أو يستمرر الحلاوة. نعم، لكنه قد يعرض أن تكون القوى المدركة لا تستلذ بما يجب أن تستلذ به، لا عوارض لا موانع، كما أن المريض لا يستلذ الحلو ويكرهه، مش فقط لا يستلذ ويكرهه، أهل المزاج سبحان الله، ويكرهه لعارض. هو أهل الدنيا يكره الحق، يكره العلم، يكره العباد، يكره أهل العلم، يكره الأنبياء، بل يقتل الأنبياء. اللي بطل الأنبياء ما يحبون بقى، يعني وفر شدد البغض والكفر أنه يقتل الأنبياء، يقتل علمه، مو فقط مجرد أنه لا يشعر لا يدرك عظمتهم، يكرهه. أحسنت. والعياذ بالله مثل المريض يكره، يعيف الطعام، ينبذه. نعم، لا يستلذ الحلو ويكره العارض. فكذلك يجب أن يعلم من حالنا ما دمنا في البدن، هذه لا ينفك عنها لا فيلسوف ولا غيره. فإذا حصل لقوتنا العقلية كمالها بالفعل لا تجربنا اللذة ما يجب للشيء في نفسه، يعني حتى لو احنا استكملنا وصرنا حتى عالما عقليا ما نشعر بهذه اللذة التي ينبغي أن نشعر بها لوجود الحجاب. مهما كان مهما كان مانع. وذلك لعائق البدن. طبعا المانع أيضا ممكن يكون عدم التوجه، أيضا عدم التوجه. أنت في جنبك طعام جميل سألت مو التفت إليه، ما في حجاب منك لكن مو التفت إليه، ما تلتزم، واضح لا، أو صورة جميلة حتى صورة جميلة لا تنظر إليها، ما في مانع، لكن ما في غفلة موجودة. الغفلة هي هذه، الغفلة أيضا نوع من الحجاب. حجاب معنا. نعم نعم. وذلك لعائق البدن. ولو انفرضنا عن البدن، يعني تجردنا، إما بالتجرد ما العرفاء والإخوان الصوفية في الحياة اللي هو الموت الإختياري يسموه، إما الموت الطبيعي اللي هو حق على كل إنسان. ولو انفرضنا عن البدن كنا بمطالعتنا ذاتنا وقد صارت عالما عقليا مطابقا. هو شوفنا استعارف الحكيمية هذا الغاية فيها. خلاف الإخوان العرفاء عندهم شيء آخر، الفناء والقضايات، لكن هو يرى لها أنه يرى ذاته على كمالها الأقصى، يرى نفسه عالم فاضل كالملائكة. هذه السعادة الروحانية الأخرى عند الحكيم، وغاية الحكيم هي هذه. في الدنيا سيرته عالما عقليا مضاهيا للعالم في العين، هو هذا غايته، هو هذا. وهذه عندما ينكشف الحجاب بالموت دفعة واحدة يدخل في حريم العقول فيشعر بلذة عارمة التي شرحناها الحمد لله. أيضا في أن نتذوقها، نعم نشم رائحة ذلك، لا ندرك إلا عند الموت. كنا بمطالعتنا ذاتنا وقد صارت عالما عقليا مطابقا للوجود للموجودات الحقيقية والجمالات الحقيقية واللذات الحقيقية. وهذه كلها لا تدرك إلا بالبرهان، بالبرهان، حتى يكون عندك مطابق الواقع. غير مطابق الواقع مثل عقائد الفرد تجد جهنم في الفجر في الإنسان، ما في مسانخ الواقع، مسانخ الوجودية للواقع ما في بعد، مطابقة غير مطابقة. المطابقة يعني المسانخة، إذا كنا عندك جهد مركب فتصير غير مسانخة، هو النار هي هذا. نعم، نار روحية. مطابقا للموجودات الحقيقية والجمالات الحقيقية واللذات الحقيقية، يعني كلها عقلية، متصلة بها اتصال معقول بمعقول، يعني مجرد بمجرد، واضح له. نجد من اللذة والبهاء ما لا نهاية له. وسنوضح هذه المعاني كلها بعد في قسم المعاني المقال التاسع. واعلم أن لذة كل قوة حصول كمالها لها، فالحس المحسوسات الملائمة طعام والشراب والنكاح، وللغضب الانتقام. الإنسان عندما ينتقم يفتز افتاح، صحيح له، ينتقم من عدوه والغضبية. وللرجاء الظفر، رجاء اللي هو نقول وهمية، تصل إلى مطلوبك تلتز. ولكل شيء ما يخصه، الخيال مثلا، الشعر، الموسيقى. وللنفس الناطق ما هو قال مصيرها عالما عقليا بالفعل، هذه غاية الحكمة هي. فالواجب الوجود معقول عقل أو لم يعقل، ومعشوق عشق أو لم يعشق، هو معقول لذاته معشوق لذاته، سواء أنت عقلته أو جهلته، عشقته أو كرهته، هو غني عن العالمين لأنه معقول لذاته معشوق لذاته. إلى هنا نكون قد انتهينا من المقالة الثامنة، وإن شاء الله بعد التعطيلات ندخل في المقالة التاسعة، والحمد لله رب العالمين.